حتى لا تصير ملتفتة، حتى لا
ملتفتة،
حتى لا تصير ملتفتة إلى،
يعني معناها لا يمكن الوصول إليه، يعني إلى الله تعالى إلا بعد الفناء. الفناء يعني عن إيه؟ مش الفناء عن أدلة تسمع أدلة القرآن، إنه مش يعنيهم، ودي مصطلحات عند الصوفية.
نعم.
يقول لك الفناء يعني معناه زوال صفات النفس المذمومة في الكلية، يعني الصفات الخبيثة اللي فيك الحقد والبغض والكراهية والشح والطمع والبخل، كل ده يزول منك. إذا ثانية يعني معناها العدم جاهز، فناء زوال صفات النفس المذمومة بالكلية حتى لا تصير ملتفتة إلى شيء منها، يعني مما إيه يجعلها تنازع ربها بل تجهدها، يعني أو من هذه من الصفات حتى لا تصير ملتفتة يعني نفس إلى شيء منها، يعني من صفاتها المذمومة، بل تجهدها تكرهها، كما تجهد أكل الجيفة مثلا. إيه صفات النفس المذمومة؟
وصفاتها المذمومة هي الحسد والحقد وحب الجاه.
وخلينا في مصيبة مصيبة. الحسد كراهة أن تكون النعمة تتمنى إنه إيه النعمة دي لو الغير تحب زوالها. طب في حسد ما إيه محمود، وفي حسد إيه مذموم، إنك تتمنى هذه النعمة اللي هي الغير أن تكون لك هذا محمود، أما تتمنى تكون ليك وتزول منه أو ده الحسد اللي إيه نتمنى أن نتمنى زوالها من الإيه من الغير، هذا هو المذموم في نوع الحسد. وأما تمني مثل مال الغير المسمى بالغبطة ده فهو هذا إيه ممدود او ايه او محمود، ده الحسد. ده والحقد، الحقد خفاء العداوة في القلب لمحل القدرة على الانتقام، يعني معناها ما يستطيعش ينتقم فيبنر في قلبه ايه عداوة، او ما فيش مثلا محل للانتقام. يعني مثلا انسان مثلا ربنا انعم عليه زي شيء، او مثلا واحد تاجر وزميله فده بيبيع ومزه تحبه وليه علاقات وليه كذا، والثاني ايه ما فيش فيحقد عليه، او اثنين زملاء واحد بيبدا يصل الى اعلى الدرجات والثاني بيبيع فيحقد عليه، لما هو المفروض يصلح من عيوبه او نفسه بدل ما يحقد على الحسد. الحقد ده غير الحسد، الحقد خفاء العداوة في القلب. طبعا الحاسد حاسد، والحاسد حيكون يعني منزه عن الحقد، لكن ممكن يكون حاقد ومش لما يوصل الى الحسد يبقى فيه ايه الحسد. وبعدين حب الجاه، النفس دي من امراضها حب الايه الجاه اللي هو انتشار الكيس، يقول لك الكيس ولا الايه ولا الغنى. فايه الضد اللي هو الخمول ضد للجاه، وهو انحماد ذكر السالك بالكليه. كمل كده شوف
والمحمدة والرياسة والشهوات والكبر والرياء.
احنا هنا هنشوف بتاع المرسل المهم نتكلم فيها، بيقول لك هنا ايه الثالث يعني اللي يسلك طريق الصوفيات، يغض عينيه عن الحرام، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى لترك ما جلب، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه بالسمام، يحفظ فرجه ويلتف الشهيد البطش، السعي الممنوع نريد، ويوقف الامور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، يطهر القلب من الرياء وحسد. والحسد مع ايه الحسد. وفي حاجه ثانيه العرض، وكل ده يعني جمع ليه كل امراض النفس اللي عندك، رياء حسد عرض ضغط شفت اللي عندك،
والكبر والرياء والعجب والنفاق والغرور وبغض احد من الخلق لغير غرض شرعي.
يعني معناها لو كان في غرض شرعي ممكن في حاجة اسمها البغض في الله. تمام. يعني مثلا كنا لما كنا في الخارج في البلاد زي السعوديه كان في جماعه ما يحبوناش يعني في ناحيه الاتجاه ولا العقيده يقولوا انتوا علينا وفي نفس الوقت يتعاونوا معنا ويجتمعوا ويلتقوا بينا لانهم بيكرهوا طائفه ثانيه احنا بنكرههم فاجتمعوا معنا على البغض في الله. يعني الجماعة اللي في عمان قالت مميت عبادية ما يحبوش الوهابية وما يحبوش الأشعرية وما يحبوش الأزهرية لكن ليه يحبون احنا عشان احنا بنكره اللي هم بيكرهوه فكده عاد
ونحن ذلك. فإذا زالت عنه هذه الأوصاف القبيحة اتصف بأفرادها من الصفات الحميدة.
ما دامت زالت عنك هذه الصفات ولازم تزول عنك أنا عمرك ما حتتصف بالصفات الحميدة قبل أن تزول عنك الصفات الرديئة. ليه؟ لأنه في مبدأ مهم عند الصوفية اللي هو التخلية مقدمة على التحلية. ما ينفعش تتدين بمكارم الاخلاق والصفات الجميله وانت عندك هذه الامور في باطنك. ما يصلح هذا ابدا. القبر بالحفته الزهور وتحته عصر بالانتشار. ولذلك قال الله تعالى وثيابك فطهرك طبقات النفس واحوالها الرديئه وثيابها. ممكن هل المقصود به طهاره الثياب الظاهريه تكون جوا في القلب امراض مراده تطهر نفسك وما وجسدك. كل الطهارة الظاهرية والباطنية والمعنوية والحسية مطلوبة. مش يقول الإسلام اهتم مثلا بتطهير النفس من أركانها ولم يهتم بطهارة البدن أو بطهارة لا اهتم بجميع أنواع الطهارة
الشفقة والرأفة على الخلق حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه والإخلاص وحسن الخلق والسخاء والمسكنة التي طلبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين.
بعض الناس ضعف هذا الحديث أو ذكر في الموضوعات ولكن هذا الحديث حسن مش لذاته لغيره حسن بشواهده رواه الترمذي في الزهد وابن ماجه والبيهقي والحاكم والحاكم صح ومش طبعا تصحيح حاكم فيه ايه واقره ايه. المهم على اي حال هذا الحديث يعني يروى لانه فيه فضائل الاعمال وليس فيه احكام ولا حلال ولا حرام ولا مانع من ايه من الاستشهاد به.
وهذه المسكنة هي خضوع النفس لمقام الألوهية وخفض الجناح للبرية حتى لا يشم صاحبها للزيادة رائحة وصاحبها هو العبد الحقيقي الصديق.
أفضل الرياسة دي مصيبة الرياسة أو آفة حب الرياسة دي بل آخر ما يخرج من قلوب العارفين حب الرياسة آخر صعبة جدا بل آخر حالة تخرج عودة مريس على أي حاجة حتى وإن كان ولا مربوطين بس آخر حاجة يخرجها الله تعالى من قلبنا إذا خارج الدين خلاص انتهى هي دي صعبة خالص ما ينفعش تخرج في الأول. ده لو معاك ثلاث اربع اولياء عاوز يتمرن حتى على الاولياء اللي معاك لكن برضه ايه دي طبيعه البشر فاخر حاجه. ففي اشياء طبعا قلنا اللي هي الاول هنا حب الجاه والكيس والمحمده يعني المحمده يعني الشهره زي قوله تعالى ويحبون ان يحمدوا اهل محمد بما لم يفعلوا تفسير لقوله والرياسه. الرياسه يعني حب التقدم على الغير يحب كده يتقدم على الناس. والكبر اذا في النفس تنشا من رؤيه النفس يعني سبب الكبر هو ان يرى الانسان نفسه. من راى لنفسه قيمه يعني راى نفسه بيسوى ثلاثه تعريف كده مثلا يعني فليس له في التواضع نصيب. من راى لنفسه انه هو يعني كده يعني حاجة مهمة كده لولاها يعني كان تعطل النظام اللي في العالم أو لولا هذا الرجل كان ربنا سبحانه وتعالى يعني لهداك الناس أو لولاه ما كانت تحصل كده. من رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. يعني الإنسان دائما يرى نفسه كده بعين إيه انه يعني انها مقصره او يتهمها دائما ولا ايه يراها في حال محمده ابدا. فطالما هو يرى نفسه بهذه العين يرقى، وما يظهر من الكبر والتعاظم في الظاهر فهو اثر لتلك الصفه اللي هي رؤيه الايه النفس. والرياء، الرياء ده ان يطلب الرجل بقلبه مشكله، الرياء ده شرك خفي. وزي شوف الرياء والرؤيه ايه العلاقه بين الرياء؟ قال لك الرياء ده ما هو نفس الحروف راى وراء. قال لك هو يطلب بقلبه رؤيه الناس اعماله، مش هطلبها بالكامل، ده هيبقى واضح كده. تعالوا حصل الدور بصوروني من كاميرات ونشوف، ده هو يطلب ذلك بقلبه كانه يريد ان يراه غير الذي يعبده، وكانه اشرك في عباده ربه، ومن كان يرجو لقاء ربه. شوف كده العلاقه بين في اللغه مرائي ورائي، ايه الفرق؟ كل ما في الحال يطلب الرجل بقلبه رؤية الناس أعماله، وهو نوعان ظاهر وخفي. في ظاهر هو أن يحمله هذا الطلب على العبادة وعلى تحسينها، والخفي منه هو الذي لا يحمله على العبادة ولا على تحسينها، ولكن يحب أن يطلع الناس عليه. يعني الفرق بين الظاهر وبين الخفي، يعني الرياء الظاهر ده يخليه ايه؟ يحسن ايه العباده ويبكي في الصلاه ويتمثل الخشوع ويزيد في القنوت، لما يعني يخلي حتى جعل ان كان هيستجاب مش هيستجاب مع اللي ده يعتبر ايه؟ كانه يطلب يحسن هذا حتى يرى اكثر الناس او يثني عليه اكبر عدد من الناس، اذا كان يقصد ذلك الله اعلم بما في القلوب. اما الخفي ده يحب فقط اطلاع الناس لكن لا يحمله على العباده ولا على تحسينها، هو ده الايه الخفي. في حاجه ثانيه، مرض من امراض النفس او من امراض القلوب اللي هو العجب. العجب ده ايه الفرق بين العجب والكبر؟ زي سيدنا علي بيقول ايه؟ عجب المرء بنفسه احد حساد عقله. لما يعجب الانسان بنفسه يبقى معناها كانه بيحسد عقله هو، يعني كانه هو بيحسد حاجه ثانيه وهو في المسكين ده بيحسد نفسه. فالعجب تكبر يحصل في الباطن يتخيله كمالا من علم او عمل، يعني اول ما يعمل حاجه نفسه نجح فيها او تصور او كذا فيتخيل انه وصل الى درجه الكمال، ولا يرد ذلك الى فضل الله وانما يرد ذلك الى ما عنده من علم او مثلا قدره او يعني حسن توهيم او كذا او تصرف، يعني يقول لك يعني الحمد لله، لا مش الحمد لله، انا لولا تصرفي وحكمتي وكذا، هذا العجب ده. ولذلك قال تعالى في شأن قارون قال انما اوتيته على علم عندي، وده كان من المعجبين بنفسه، لان العجب ده يظهر اثره ان الانسان يفرح باعماله. ولذلك قالوا له ايه؟ لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. تمام كده؟ ليه؟ لانه هنا ما حصل عليه من الثراء والغنى والمال ظنوا ان هذا بسبب علمه وليس هو نعمه من الله تعالى. في حاجة ثانية، النفاق طبعا معروف، النفاق هو الكذب. قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب. طبعا مش المراد النفاق هنا النفاق في العقائد اللي هيخرج الإنسان من الإسلام، وإنما المراد به النفاق العملي، يعني مش النفاق الاعتقادي، وإلا مش هيسقط خالص معانا في الموضوع. فهو الغرور، الغرور ده اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه، عارف من بعد يقول لك واحد بيغرر من الغرض، حتى في البيوع فيها ايه؟ يعني معناها يريك الشيء على غير ما هو عليه حتى تقع فيه. تمام؟ في حاجة ثانية بيبيعك من الغضب، الغضب ده يعني ايه؟ يعني الإنسان إنه يغبن في الشيء، فيشتري الشيء لأعلى من قيمته بكده انت وبين او يبيعه لأقل من قيمته برضه ده مضمون. ولذلك في سورة في القرآن اسمها سورة التغابن. يعني ايه التغابن؟ ذلك يوم التغابن. التغابن ده يعني معناها هم باعوا الآخرة دي واشتروا الدنيا قدر المناصب وقدر اللي هم المنافقين او الكفار، وظنوا انهم ربحوا وهم في الحقيقة ضحك عليهم غبن مربوحين ضاع منهم كل حاجة، مش هيظهر انهم خسروا وكانوا في يعني في الا في هذا اليوم ذلك يوم، فيظهر مين اللي كان رابح ومين اللي كان انما في الدنيا، وظنين ان احنا اللي بنتعب نفسنا بالعباده والصلاه ولا حنحصل ايه لا دنيا ولا اخره. لا، لان في الحقيقه هم الخاسرين ولو ملكوا قصور الدنيا واموالها وانهارها. ذلك يوم ايه؟ يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن، يعني معناها هم في الحقيقة مغبونين.
نعم. يوم الأرض لا تكون باطن والكبر ظاهر.
الكبر طبعا بالذان أثار كده على النفس، إنما العجب ده حاجة باطنية بس ممكن في كلامه أو أقواله يظهر أنه معجب.
نعم.
ما احنا ما نعرفش الصفات الباطنية القلبية إلا بآثارها التي تظهر في تصرفات الإنسان أو في مشيته، كما قال تعالى ولا تمشي في الارض مرحا، معناه واغضب من فوقك. والغرور ده ايه؟ الغرور ده نوع من الجهل، واصناف المغترين كثيره في كتاب الشيخ الشعراء بتنبيه المغترين. فالعباد يكون منهم مغترون، وكذلك الصوفيه، والصوفيه بشر يجتهدون فيصيبون، وقد ممكن يغتر برضه بعض الصوفيه فينحرف. هو منهج يعني مش معناها يعني قسم في ثلاث اقسام مهمين، في صوفي ده اللي هو تحقق فعلا موقف الى الاوصاف الشماليه، وفي متصوف اللي هو بيجتهد ويحاول مره في يوم مره كده، وفي ادعياء هم اللي جابوا لنا المصوف. يبقى في ثلاث حاجات، صوفي ووصل يعني الى المقام بتاع في التصوف، او يعني ماشي زي واحد زي في عالم ومتعلم، وفي ايه جاهل بس جاهل دايم، هم ثلاثه مش اثنين. يعني في عالم وصل الى العلم وتمكن فيه، في الانسان ده لسه بيجتهد مره يغلط مره يصح حدث ما يصل الى العلم، وفي بقى دايم. اه هكذا هو الحال. ذاك الشيخ عبد العليم محمود يقول انا لا اعرف الصوفي، كل اللي عارفه دول من تصوفه. يا كان يقول انا اللي شايفهم دول اللي شايفهم في زمن المتصوف. انما يعني معناها في شيخ برضه بيحاول وبيجتهد ان شاء الله يوصل، لكن ما شفتش واحد صوفي بمعنى غير انه شايفهم دول كلهم ايه متصوف، مش معناها شتم فيهم متصوف. فتشبه انه الانسان لما يحاول حيوصل.
نعم.
يعني معناها دول سالكين ما وصلوش للايه؟ للمقامات اللي احنا عاوزينها. اما الادعياء فحدث عنهم ولا حرج بالآلاف، لأن لو عاوز مثلا تطلع في كل شبر حتجد 20 30 واحد، إنما المتصوف في زماننا ده قليل المتصوف. ده أبواب صوفية دول أنذر من التدريب نحن، لا إخلاص يكاد يعني يكونوا منعدمين بس موجودين. فمن صدق في الطلب جمعه الله لأهل الأجر، إن شاء الله يجمع بربنا به. إنما إذا ما فيش يعني في صوف متصوف، لكن صوف صوفي. يلا.
وبعض وبغض احد من الخلق
لغيره. جايبين الصفات دي لما هتروح الزور هتحل مكان ايه؟ الصفات المحموده الاخلاق، وبعدين الاخلاق الحميده السخاء للبريه. تمام. الجود الكرم، وعارف التأكيد يعني كلمات لما كان زمان يقولوا كده ولما حققها أربع كلمات، واحدة في الإنجيل، واحدة في القرآن، واحدة في التوراة، واحدة في الزبور. قال له أما التي في الإنجيل الحسود لا يسود أبدا، الحسود لا يسود كلمة إنجيلية، وفي الزبور الكريم لا يضام أبدا، وفي التوراة البخيل تأكل أمواله العدا، وفي القرآن الذي خبث لا يخرج إلا نكرة. واحدة في الإنجيل أربعة. اللي في الزبور الكريم لا يضام أبدا. في الزبور. في التوراة البخيل تأكل أمواله. معناها في القرآن. وفي الإنجيل الحسود لا يسود. يعني ما يحسب الناس يحصل على أكره ده، لكن مش حكام مش حصل إلى أقل مرتبة بتحسب الناس إلى لا تسود عناس إلى السؤدد أو إلى الرياسة أو أبدا. حيقول طول حياته فيه كثير لحد ما يحسب نفسه وريح من نفسه. إذا هنا هذه المسكنة هي خضوع النفس، مش مسكينة يعني خليني محتاج إلى الناس، لا المسكنة معناها إيه؟ خضوع النفس لمقام الألوهية، وليس المسكنة بالمعنى اللي هو بتاع الصدقات وكذا. وزي بعض الناس خبر الحديث موضوع يمكن لهذا الفهم. وإذا المسكنة معناها خضوع النفس للإيه؟ للمقام الألوهية. وخفض الجناح للإيه؟ للجريء يعني للبشر، حتى لا يتم صاحبها للرياسة رائحة. وصاحبها هو العبد الحقيقي الصديق يعني صاحب المسكنة. فمن يتصف كم من
فمن يتصف بها لم تخل نفسه من منازعة الحق تعالى في أخص أوصافه.
يعني إيه يتصف بها؟ بالرئاسة، حب الرئاسة، إذا معناها كأنه ينازع الله تعالى في أخص أوصافه، لأن الرئاسة هي من نازعه في أخص أوصافه. بل أخص أوصافه تعالى أن يقول لشريكم شيئا، فكأنه يتريز كأنه يعني يريد كده يقول للناس يدير الله يعني معناها يكون كما يريد يعني. لأن الرياسة إنما تكون للفاعل المختار الغني على الإطلاق، وهي لا تخالط الإنسان عن حب الرياسة إلا بعد المجاهدة الكبرى. يجمع مجاهدة شديدة جدا، فعرقها لا ينقطع عن أحد إلا من خصه الله. زي ما في عرق كذا يعني عرق لقمة وعرق نزعة هو بقى. فعرقها لا ينقطع أحد إلا من خصه الله بالعبودية المحضة. يعني إذا تحققت وصف العبودية انقطع عن قلبي حب الرياض. إذا تحقق بهذا الوصف. ولهذا قالوا
آخر ما يخرج من قلب الصديقين حب الرياسة.
من قلب الصديقين اللي هم وصلوا إلى المركز الكامل، آخر حاجة تخرج من قلوبهم حب الرياسة. يعني معناه هو صحيح مش هيظهر، إذا النجم المتواضع إذا جمهور الإمام يرجع لورا، لكن هو في نفسه عاوز يرشحوه كذا، والله أنا مصلحش ولا منفعش مش هيصير وكذا، وبرضه في نفسه يتمنى ان هم يصروا عليه لحد ما ياخذوه. في الاخر والله اذا اخذوني طبعا والله ما كنت رايح، لازم الناس او اهل والله يعلم. وممكن الناس كلها يقول والله اذا اجهد الله، هو الحقيقه لا يعلمها الا الله. ممكن نفس التمثيل يخيل على الجن والانس، لكن مين اللي يعرف ما في
الله؟ ولا يدخل
اذا كان بيقول لك اخر ما يخرج من قلب الصديقين او جه ثاني انت معناها اوعى تدعي، اوعى تقول انا ما احبش الرياسه، كذاب على طول كذاب. ولو قال بحبها احب ما عنديش ذنب، خليها في نفسك تشكك في مجلسك. يا انسان اذا بوليت مفسد كيف احتاج؟
ولا يدخل الوصول اليها عاده الا بمداومه
على التجارب وكانت التجارب الكلام ده وعشان كده التجارب. لا احنا زي ما نقول تعرضنا للمواقف، فاحسسنا فعلا ان احنا بنضحك على نفسنا. الله احسسنا حقيقة ان كله ده تهريج، وذلك ما فيش تأثير لوجه قلوب الناس، انه اللي في القلب شيء واللي في اللسان شيء ثاني. هذا مرة صعب جدا يعني يقول لك اخر حاجة. ولا يسهل الوصول إليها عادة إلا بمداومة ذكر لا إله إلا الله، مش ذكرها باللفظ، وتحقق معناها ومشاهدة أنه لا تأثير إلا لواحد القهار. فإذا وصل إلى ذلك ربنا عاشين للمرض. ولا يسلم منه حتى أفضل الصديقين، بس الصديقين بمجاهدتهم ومداومتهم أخرج من قلوبهم حب الرياسة. وحب الرياضة ده موجود في البشر متنفس في نطاقات كثيرة.